بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين.
آمين.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقوله ومن تيقن الطهارة يعني الوضوء، وأيضا ترى الغسل. هذا وإن كان يعني هذا الباب يتكلم عن الوضوء ونواقض الوضوء، إلا أن كلامه هذا عام. إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس، يعني بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة، طيب، بنى على اليقين، واليقين هو الأصل وهو ما تيقنه، فعلى هذا يزيل الشك ويبقى على يقينه. فإن كان متيقن للطهارة فلم يلزمه شيء، وإن كان متيقن الحدث لزمه رفع الحدث. فإن كان حدثه أكبر اغتسل، وكان حدثه أصغر توضأ. وهذا نعم، ودليل حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، ذكره الشارح حفظه الله، وفيه أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الرجل يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحديث له ألفاظ، وجاء من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن زيد وحديث بن عباس، وهم وقد أخذ العلماء رحمه الله منه القاعدة، قاعدة كبرى من قواعد الشريعة، وهنا اليقين لا يزول بالشك. وأظن من لناكم القاعدة الخمسة الكبرى، ولنا من يستحضرها؟
يلا. الأمور بمقاصدها.
مقاصدها؟
لا ضرر ولا ضرار.
لا ضرر ولا ضرار.
المشقة تجلب التيسير.
المشقة تجلب التيسير.
القاعدة هذه.
وش هذه؟
اليقين لا يزول بالشك.
اليقين لا يزول بالشك.
والعادة محكمة.
والعادة محكمة. الله بعض العلماء العادة محكمة.
الأصل إعمال الكلام.
العادة محكمة. الأصل إعمال الكلام.
إعمال.
نعم، حسنت. طيب، قال: فإن تيقنهما، تيقن أنه أحدث وأنه تطهر، وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. ماذا كنت قبل؟ يقال متيقن الطهارة والحدث. فإن قال الله: أنا قبل كنت مطهر، زين، فنقول أنت إذن طاهر. قال: لا، كنت أنا غير مطهر، لما توضأ أنا نجاسة يعني حدثت، فنقول أنت على الأولى، لأن هذه الحالة هي المتيقنة ومن بعدها مشكوك فيهما، فنزيل الشك ونبقى على اليقين. نعم،
حسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: لا بد من تيقن حصول الناقض. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، الشك هو تردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر. فلو شك في الحدث هل حصل منه بعد الطهارة، فالأصل بقاء الطهارة، لأن اليقين لا يزول بالشك. وهذه قاعدة: اليقين لا يزول بالشك. والدليل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد في بطنه شيئا وأشكل عليه هل خرج منه شيء أو لا، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
هذا حديث أبي هريرة، الشارح حفظه الله يقول في الحاشية، أخرجه مسلم. وأما حديث أبي سعيد، حديث عبد الله بن زيد هو في الصحيحين، وحديث ابن عباس رضي الله عنه ما عند الحاكم. نعم، كلها معناها واحد. نعم،
حسن الله إليكم. قال حفظه الله: فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالبقاء على الأصل إلا إذا تيقن الحدث أو بالعكس، وكذلك لو كان محدثا بيقين وشك هل توضأ أو لا، نقول الأصل أنه غير متوضئ. حسن الله إليكم. الأصل أنك غير متوضئ، فتبني على الأصل وهو عدم الوضوء. فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. إذا تيقن أنه حصل منه وضوء وحصل منه حدث، ولا يدري أيهما أسبق فإنه يرجع إلى حاله قبلهما، فإن كان قبل التردد على طهارة فإنه يبني على الطهارة، وإن كان قبل التردد على غير طهارة فإنه يبني على أن يبني أنه على غير طهارة، لأنه تيقن حالة وشك في زوالها فيبني على عدم زوالها.
طيب، فإن كان ما يدري، حتى ما يدري سبق، ايه هنا الاحوط اكتبوا فان لم يتيقن حاله قبلهما، فان لم يتيقن حاله قبلهما فالاحوط ان يتوضا. طيب اقرا تعليق الحاشيه الواحد.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولا فرق بين ان يغلب على ظنه احد
يغلب
حسن الله إليكم، ولا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما أو يتساوى الأمران عنده. وقال النووي رحمه الله: اعلم أن مراد الفقهاء بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والصوم هو التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راجحا، فهذا معناه في استعمال الفقهاء في كتب الفقه. وأما أصحاب الأصول ففرقوا بينهما فقالوا: التردد بين الطرفين إن كان على السواء فهو الشك، وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم.
طيب، مراد الشيخ بهذا التعليق أن يبين أن قوله في المتن ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين أن الشك هنا ليس الشيء المتساوي الطرفين، لأن الشك يقولون إن كان فيه ترجيح لحدهما فهو ظن غالب، والعكس وهم. طيب، وإن كان مترددا فاسم هذا يسمى شكا، هذا عند أهل المصطلح يعني أصول، لكن عند الفقهاء الشك هنا يشمل الظن والتردد والوهم، فكلها تدخل في هذا الحكم. مثال الأول: إنسان غلب على ظنه أنه توضأ، قد أحدث وغلب على ظنه توضأ، نقول أنت غير متوضأ، لأن المتيقن ما هو الحدث. ومن باب أولى إذا تردد قال الله أنا حدثت لكني ما أدري، يمكنني متوضي يمكنني غير متوضي، نقول أنت غير متوضي، قال أحد الله أنا تيقنت أني محدث، طيب الوضوء يمكن هذا يسمى وهما، هذا باب أولى توضأ. ففي كل الأحوال عليه أن يبقى على اليقين السابق. نعم،
حسن الله إليكم. قال الحجاوي رحمه الله: ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف.
قوله يحرم على المحدث يعني حدثا أصغر، ثلاث أشياء: مس المصحف والصلاة والطواف. طيب، مس المصحف لحديث عمرو بن حزم، والصلاة أدلتها أبين من أنت بالإجماع هذا، والطواف هذا قول أكثر العلماء ولهم أدلة بتذكرها المؤلف وبنعلق عليها شيئا. وهناك قول أن الطواف لا يجب، لا يشترط، اي فالاقوال في الطهاره في الطواف ثلاثه، اكثر العلماء على انه شرط، والشرط لا يجبر بشيء. ومن العلماء من قال ان الطهاره في الطواف واجبه، فلو تركها عمدا او جهلا صح الطواف وجبرت بدم، وكان الشيخ ابن جبرين رحمه الله يفتي بهذا. والقول الثالث أن الطهارة ليست شرطا ولا واجبة بل الأفضل، فلو ترك عمدا أو جهلا فطوافه صحيح، وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين على هذا. ولكن مع هذا فالأحوط والأبر ذمة الإنسان يتوضأ. أكثر العلماء ومن أئمة الأربعة أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد على أنها شرط ولا يصح الطواف بها. فكيف الإنسان يتوهق في هذا؟ نعم، شيخنا رحمه الله يعني إذا دخل في المسألة فجرها. سبحان الله، عجب، يجب يورد أدلتهم ثم ينسفها. كان شيخ الإسلام وأيضا ابن القيم
وبناها على شيخ وبناها على يعني أدلة،
كل أدلة ردها بأصول،
يعني منها بضعفها ومنها
إيه. هنا ذكرها الشيخ هنا بالك برد الشيخ، لكن مع هذا فأنا لا أستجيز أن أصلي بدون أطوف بدون طهارة، ولا ينبغي لطالب العلم أن يدخل مثل هذا. بعض الناس إذا عرف من خلاف هذا والناس يحتاجونه بدأ يتزين به، ومثل هذا ما يوفق العلم ترى، هذا يحرم العلم.
اللي يبحث عن الرخص يعني مثلا،
مثل هذا ويشيعها. والإنسان العاقل هو من يحمل الناس على تعظيم الشرع، تعظيم العبادات ومتهم بها. والناس الآن في إفراط، منفرطين في أمر العبادات، ماشي أمورك يا رجال، خلي منكم لاعبين عينا من زمان، تقول ايش الكلام ذا، شيء في خلاف، يجون ثقب ابره يدخل معه بعير. لكن في مجلس العلم لابد ان اشير لكم بهذا، لكني احذر جدا، فلا تتكلم فيه اصلا انتم. ده واحد صغير في العلم يخلي لا يترك، قال ابن عثيمين كذا حصيطين ذي عجين، كانك ما تسمع عليكم بس. لكن إذا الإنسان فتح الله عليه بعلم وتوسع عنده العلم وصار أهلا للفتوى، مثل هذا يفتى بقول الشيخ في المضايقات. كيف المضايقات؟
زحمة ونقض مثلا وضوءه.
لا، المضايقات عندما يقع الفعل وينتهي. جاك واحد في الديرة، أنا قالني توني جاي من مكة، وأبوي معي شايب، ويا أزعل عربية وأحدث وننطف. مثل هذا إنسان يفتي وهو يعني، جاء واحد قال إني دخلت الحرم وما توضيت أصلا، رح ما توضيت. فتقول له أكثر العلماء، تقول الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف إنك محرم الآن وباطل، رح ارجع لمكة، ارجع زين، تأديبا له ولا تذكر الخلاف. زين، إنسان جايك ما يدري، جاهل يعني، وتحس منه يعني مرتاع ويصعب عليه يرجع، ما يقدر، يصعب. عامل يال معه 160 ريال، حاطها الباص وراح، ومية بقالها 6 أشهر عشان يحصل 160 ريال ثانية. مثل هذا يفتى بقول الشيخ، هذا معنى المضايقات، عرفتم؟ وليس معنى المضايقات الزحام، لا، نعم الزحام نوع المضايقات، لكن المضايقات يذكر العلماء مثل هذه أمر يعني ضيق تدخل الواحد فيه، وعساك بعد تسلم. طيب، قوله مس المصحف يشمل المصحف كاملا وبعض المصحف، فالورقة المصحف مشقوقة ما تأخذها إلا بوضوء. زين، ويشمل كذلك ما لو كان في كتاب مهم مصحف لكن تضع يدك على الآية، فالآن الكتاب أي هذا كتاب من الفقه ذا أقدر أمسك بدون وضوء، لكن صرت على غير وضوء ما أقدر أحط يدي على الآية، لا يمس المصحف إلا طاهر، هذا قرآن، واضح؟ الكتاب إذا كان الأكثر أي لا ما تمسها، تمس الكتاب وتمس الصفحة اللي فيها الآية، لكن نفس الآية ما تمسها. طيب، واختلف العلماء المعاصرون في الجوال، هل الجوال إذا كانت نعم نقول جوال إذا في مصحف، نقول أما إذا كان المصحف غير ظاهر يعني برنامج قاعد ما إشكال، وتمس أيضا الأيقونة حقته مكتوب القرآن الكريم المصحف الشريف عادي، لكن إذا فتحت المصحف ثم ظهر على الشاشة الصفحة فهل يجوز أن تمسها ولا؟ بعض العلماء قال نعم، لأن الواقع أنك ما تمس القرآن الآن، تمس القزازة العلوية والمصحف تحت ولا لا فيه، مع أنه يتحرك لكن يقول الجزء الأول هذا زجاجة ثم المصحف تحت زين، وهذا اختيار الشيخ الفوزان حفظه الله وقول وجيه، وقال شيخنا سامي الصغير وأنا أعتبره من العلماء شيخ سامي الصغير وبعد الشيخ رحمه الله فقيه، وهو الآن أستاذ دكتور يعني خلص الجامعة والماجستير والدكتوراه وأستاذ مساعد والآن أستاذ أستاذ دكتور نعم نعم، ودعوني من هذا الأستاذ دكتور دي، هو يعني عالم ولا ما عنده أستاذ دكتور، وقد عرفته من يوم جيت الشيخ يعني من قدمت الشيخ رحمه 1411 وكان يدرس وكان مقبل العلم، كم سنة الآن تقريبا حول 30 سنة وهو معلن سامي الصغير سامي الصغير، وكان حفظه الله ورحمه يعني من ألصق طلبة الشيخ برأيه، من يعني من أحفظ طلبة الشيخ لأدلة الشيخ وأتبعهم له الشيخ سامي الصغير نعم، هذا كأنه يعني يجي خلف الشيخ يمشي وراء الشيخ، مع أن في الشروحات جاب أشياء الشيخ ما جابها يعني زاد على التقاسيم وأشياء عجيبة جدا، وله الآن آلاف الساعات في الشروح شرح الزاد والبلوغ ما شاء الله شغال كأنه رصاصة تمشي على كل شيء إيه، ولا أزال إلى اليوم قبل المغرب أخذت منها مسألة صار متواصل معه، إيش قلنا ذي أي الشيخ سامي حفظه الله يقول لا ما يجوز مسألة إلا بحائل، لأنه هذه الشاشة وإن كانت مغطاة إلا أنها كورقة المصحف كغلاف المصحف فيثبت تبعا ما يثبت استقلالا، ونأخذ بهذا القول فلا مسه إلا بحائل، تعالى وضوء الحمد لله على وضوء من منديل أو غترة وتحركه عشان تحرك، وهذا الذي أراه تقليدا يعني كلام الشيخ وجيه، يقول مثل الآن المصحف الآن الآن الغلاف فيه قرآن ما فيه، لكن ما تمسه إلا بحائل، فلو لبست المصحف تلمسه تمسكه، فهكذا الجوال إذا حطيت شاشة جديدة ما هي أصلية فإنك تمس، أنا في شيء اسمه ما أدري عنها سكرين ترى لها شاشة
لا سكرين شاشة معها لكن استيكر
يا شيخ استيكر
استيكر ضد الكسر
اي المهم من حطت واحدة جديدة لكن تمس اي اي نعم خلص حط وريح نفسك
غلاف ما فهمت يعني يجوز ولا
ما يجوز الآن هذا ما يجوز، لكن لو كلبسته تلبيسه تمسك
وأشله بأي شيء عادي
أي نعم طب من دين نعم أقرأ
حسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى ما يحرم على المحدث حدثا أصغر، وهي ثلاثة أشياء: الأول مس المصحف مباشرة لقوله صلى الله عليه وسلم في كتابه عمرو بن حازم
بن حزم حزم
أحسن الله إليكم في كتاب عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر، أي لا يمس المصحف الذي فيه القرآن، لأنه جاء في بعض الروايات لا يمس المصحف، والمراد بالمصحف جميع مسماه وما يتصل به من كتابة وجلد وأوراق ودفتين
كلها، يعني ما من كتابة، كتابة هذه وجلد اللي هو تغليف أوراق، ورق هذا ورق ودفتين، كل ما بين الدفتين كل هذا يشمل الحكم.
فإنه لا يجوز له أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله.
طيب، طيب الحديث هذا حطوا عنده حاشية فوق، حاشية فوق. هذا الحديث من أشهر الأحاديث، نشر الحديث التي أكثر العلماء على تضعيفها سندا، من أكثر الحديث من أشهر الحديث التي أكثر العلماء على تضعيفها سندا. ومع هذا أخذوا به، ومع هذا أخذوا به، قالوا إن شهرته بين أهل العلم تغني عن سنده، تغني عن سنده. وعمرو بن حزم رضي الله عنه أتى للنبي صلى الله عليه وسلم، وأظنه من نجران، ونجران ترى قديمة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، تسمى نجران، فكتب له كتابا فيه أحكام في الطهارة والديات، طهارة والديات. نقطة فائدة واصلوا كلام فائدة، كان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول بعدم اشتراط الطهارة لمس المصحف، لمس المصحف، ثم رجع وقال بوجوبه، وجوب الطهارة، استدلالا بحديث عمرو بن حزم رضي الله عنه. طيب انظروا الحاشية الأولى، الأولى حاشية، اقرأها عبد المنعم.
أخرجه مالك في الموطأ والدارمي والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي.
طيب اكتبوا قال الشيخ الألباني، تحطوا الحاشية تحت، واحد تحت أو سهم، سهم مثلا. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الأروى، في الإرواء، كتاب الإرواء، إرواء الغليل اسمه، كتاب إرواء الغليل، هذا كتاب عظيم يعني من الكتب الأساسية في مكتب الطالب العلم، مجلد واحد صفحة 158، واحد 158، واحد شرطة 158، صحيح روية من حديث عمرو بن حزم وحكيم بن حزام وابن عمر وعثمان ابن أبي العاص رضي الله عنهم، حكيم بن حزام وابن عمر وعثمان بن أبي العاص رضي الله عنهم. اقرأ.
حسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: الثاني مما يحرم على المحدث والصلاة، فلا يجوز له أن يصلي لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة، لقوله تعالى: وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم.
وإذا
إذا قمتم،
ما عندي واو، كان عندك نسختك.
حسن الله إليكم. لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
وهذا هذه المسألة بالإجماع، هذه المسألة بالإجماع، سواء كانت الصلاة نفلا أو فرضا. نعم.
الثالث والطواف بالبيت العتيق، سواء كان الطواف تطوعا أو واجبا،
وسواء أكتب وسواء كان لعمرة أو لحج واصل،
فلا يطوف بالبيت وهو على غير وضوء.
رقم واحد،
لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ إذا أراد يطوف.
اثنين،
ولأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف صلى ركعتين، فدل على أنه على وضوء، لأنه لو كان على غير وضوء ما صلى ركعتين بعد الطواف.
ثلاثة،
وورد موقوفا على ابن عباس عن ابن على
على, على ابن عباس موقوف عليه،
أحسن الله عليكم، ورد موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، وهو موقوف له حكم الرفع لأن ذلك لا يقال بالاجتهاد.
أربعة،
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وهذا في الصحيح.
وهذا نعم كمل.
وأسقط عن الحائض طواف الوداع ولو كان لا تشترط له الطهارة لما أسقطه عنه.
لما
أحسن الله إليكم، لما أسقطه عنهما، لأنه يمكنهما.
أصبر أصبر، أنت تجيب حروف من عندكم،
ما أدري اليوم
شكومك اليوم ما تغديت هجل.
وأسقط عن الحائض طواف الوداع ولو كان لا تشترط له الطهارة لما أسقطه عنها، لأنه يمكنها أن تطوف.
وأسقط عن الحائض طواف الوداع ولو كان لا تشترط له الطهارة لما أسقطه عنها، لأنه يمكنها أن تطوف، يعني وهي حائض. طيب، كيف الشيخ ابن عثيمين يجب على الدلة هذه؟ لا لا، واحد واثنين وثلاثة أربعة، الشيخ الفوز يزدل بها صح ولا لا؟ وأدلة الجمهور. طيب، أما الأول فيقول الشيخ مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، هذه قاعدة أصولية. وأما الثاني فإنه لا يلزم الطهارة، فيمكن أن يطوف بغير طهارة وروح يتوضأ يصير ركعتين ولا لا؟
صحيح،
يمكن. على أن أيضا يقال أن الركعتين هاتي ليست واجبة، فيمكن يطوف ويصح طوافه ولا يصير ركعتين. الثالث قال هذا موقوف على ابن عباس، موقوف، ثم فيه تناقض. وشوف فيه تناقض، يقول الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. يقول شيخنا رحمه الله يقول إن هذا الكلام هذا فيه تناقض. كيف تناقض؟ يقول الاستثناء معيار العموم، هذه قاعدة لغوية، أن الاستثناء معيار العموم، يعني فما غير المستثنى عام. تقول مثلا أكرم الطلبة إلا زيدا، يعني أكرم كل الطلاب إلا زيد بس، فالذي ما تكرمه هو زيد فقط. طيب، لو نظر الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه،
ينقض التكلم مع الصلاة ولا
أي ما لا، كلام مستقيم هذا،
استثنى الكلام
فقط. أيوة، قال فجأة
أحكام الصلاة
هذا سبحان الله ممتاز أبو سعد، فجميع أحكام الصلاة تنطبق على الطواف إلا الكلام. طيب ننظر، أي أصبر، يقول الشيخ ما في وقت، هل في وقت للطواف؟ الصلاة لها وقت، ما في نهي عن وقت. أيضا يقول ما في استقبال قبلة ولا لا، والصلاة يشترط استقبال قبلة، بل إن الطواف لو استقبلت الكعبة بطل الطواف، واضح؟ فهذا أيضا من الشروط التي لا تجب. يقول فإذا تأمن حديث هذا كلام العباس وجد أنه غير مستقيم، لكن مع هذا فلا شك أن الأحوط إنك نطوف اللا بطهارة. الرابع إيه يستدل على الاستحباب لا على الوجوب. أوه هذه قاعدة كاد العلماء يتفقون عليها ما فيها إشكال. إيه لكن هذه سنة لكن هذه واجبة. طيب أنت أسألك هل إذا دخلت البيت تسوقت؟ إذا أنت تأثم كل يوم كل يوم عليك أثام ها راح هذا فعل. إيه فمجرد الفعل لا يدعى الوجوب. نعم يدعى الاستحباب لكن ما يدعى الوجوب. طيب الثاني لأن النبي المحاوة عائشة نقول لا والشيخ رحمه الله يقول منعها من الطواف لئلا تلوث المسجد لأنها حائض لا لأنها حائض غير طهارة. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله عند الضرورة القصوى تطوف. عند ضرورة القصوى يجوز الشيخ الحائض تطوف. شو الضرورة القصوى طيب؟ خطأ. أنت إذن مثل فتوى بعض طلبة العلم أخذ كلام الشيخ مثل واحد اللي يعني جشاه ومعط جنبها ويحيه كلها وراح يأكلها هذا غلط. شيخ يقول ضرورة قصوى امرأة ما صدقت تجي المكة بعد فلوس وسراء وطيران اي نعم ثم لو رجعت ما عاد ترجع إلا بعد 50 سنة ما لها مكان وما في فلوس تجيبها وفي قرقيزيا ولا في أدغال أفريقيا ولا في مجاهل الصين مثل هذه يفتفتى تفتى بالضرورة القصوى. وجد الآن من طلبة العلم من يفتي بقول الشيخ لمرأة في الطائف ضرورتها مدرسة يا أخي عندها درسة وعندها موظف وعندها عيال وعندها مش ضرورة هذه أي ضرورة هذه حتى في الرياض الشرقية مصر امرأة ما كل مصرية تقدر تجي تروح شهر شهرين وترجع عندها فلوس وعندها ساعتين للسعودية ترى المصرية أم واحدة فقيرة حالتها حالة ما يمكن تجي وبالعافية جابها زوجها بعد الطقاق وبعد المشاكل دهنة الرس. طيب دهنة الرس يعني يا الله جابها ويشتم أبوها وجده ويمشي وياها مثل هذه مسكين هذه يقال بها. أما أمسك أقول الشيخ الضرورة وش قال وراها مدرسة يا أخي وراها طلاب طالبات وراها وظيفة وراها زوجها وراها عيالها وأنا في ساكنة في الشرايع جنب مكة ترى يسمون كذا. ومثل هذا قلنا لكم هذه يتزين بالفتوى. شو يتزين بها؟ لا مو بتزين هو مو بزينها هو يتزين بها نفتي وش لا تشددون على الناس ولا تضيقون واسعا ولا تفعلون ولا تفعلون لا تضيق واسعا أي ضيق واسعا. نعم
أحسن الله إليكم. قال الحجاوي رحمه الله تعالى باب الغسل.
الغسل هو طهارة الكبرى وله موجبات وله صفة كاملة وصفة واجبة. واجب يعني أدنى ما يعني يجزف الغسل والكاملة هي الأكمل والأفضل والأعظم أجرا والتي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى باب الغسل. لما فرغ المؤلف رحمه الله من أحكام الطهارة من الحدث الأصغر انتقل إلى بيان أحكام الطهارة من الحدث الأكبر فقال باب الغسل بضم الغين اسم مصدر اغتسل اغتسالا وغسلا. وأما الغسل بفتح الغين فهو مصدر غسل الشيء يغسله غسلا. وأما الغسل بكسر الغين فهو المادة المنظفة التي تستعمل مع الماء كالسدر وما حكمه من المنظفات. فالغسل مصدر غسل يغسل غسلا واغتسالا. أحسن الله إليكم. مصدر غسل يغسل غسلا واغتسالا. وشرعا هو استعمال الماء على جميع البدن بصفة خاصة.
طيب إذن الشيخ حفظه الله عرف الغسل لغة واصطلاحا وشرعا. قال في شرع أنه هو استعمال الماء على جميع البدن بصفة خاصة. يقول في الحاشية في منتهى الإرادات لابن النجار رحمه الله اكتبوا: وكان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ينتقد مثل هذه التعاريف. وكان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ينتقد مثل هذه التعاريف من الفقهاء رحمهم الله، ويقول إنه تعريف فيه قصور، فينبغي إضافة التعبد، لأن العبادات لا بد فيها من نية التقرب إلى الله. إيه؟ طيب، وعلى هذا أن انتهى كلام شيخنا رحمه الله. وعلى هذا فتعريف الغسل شرعا التعبد لله باستعمال الماء على جميع البدن بصفة خاصة. تعبد لله باستعمال الماء على جميع البدن بصفة خاصة. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله: وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم.
قوله رحمه الله موجبه يعني الشيء الذي يوجب الغسل، يجعل الغسل واجبا. ذكر أشياء، أولها قال خروج المني دفقا بلذة، والمني هو ماء يخرج من الذكر والأنثى بعد البلوغ، وهو من علامات البلوغ، فهو يخرج من الرجل والمرأة على حد سواء. دفقا يعني بقوة، من دفاع. قال الله تعالى: خلق من ماء دافق. بلذة، يحس بلذة في بدنه عند خروج هذا الماء. لا بدونهما من غير نائم، يعني فإن خرج المني بدون دفق أو بدون لذة أو بدونهما فإن هذا ليس منيا، وإنما يكون مذيا أو يكون شيئا آخر. وقوله من غير نائم يعني فإن خرج من النائم فإنه لا يشترط، لأنه قد يكون دفق وتلذذ لكنه ما أحس لأنه نائم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وموجبه موجبات الغسل. ذكر المصنف منها ستة هي على سبيل الإجمال: أولا خروج المني بلذة من غير النائم، ثانيا تغييب الحشفة في الفرد على التفصيل الآتي، ثالثا الحيض، رابعا النفاس، خامسا إسلام كافر، سادسا الموت. هذه موجبات الغسل إجمالا.
وسوف أفصلها إجمالا يعني جميعا مجملة بدون تفصيل. نعم.
الموجب الأول خروج المني دفقا بلذة من القبل، سواء كان من خرج منه. أحسن الله إليكم. سواء كان من خرج منه ذكرا أو أنثى،
يعني الشخص الذي خرج منه. طيب، اكتبوا ودليله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ودليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء. رواه مسلم. ومعنى الماء الأول أي ماء الغسل، ومعنى الماء الثاني ماء المني. نعم. إلا هو قصده أن خروج المني إذا كان مستيقظا فلا بد يكون بلذة دفقا، وأما النائم فإذا خرج منه خلاص يغتسل. إيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وقوله بلذة يكفي عن قوله دفقا، لأنه إذا خرج المني بلذة يلزم من هذا أن يكون دفقا، فإذا خرج منه بلذة في حال اليقظة وجب عليه الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: إذا فضخت الماء فاغتسل، يعني إذا دفقت الماء بقوة فاغتسل.
طيب، حطوا عند قوله دفقا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عند قوله دفقا: وذكر الدفق أولى لموافقة قوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. وقال أيضا إن المنية الموجبة، إن المنية الموجب الغسل له ثلاث علامات: الأولى أن يخرج دفقا. سبحان الله، يعني حكمة الله عز وجل، لأنه يخرج دفق ليدخل في الرحم، لو انفضخ هكذا ما دخل في الرحم، والرحم سبحان الله من الفتحة من الداخل أصلا يدخل فيه هذا المني من أجل اللقاح، سبحان الخالق. طيب، الثانية فتور البدن بعد خروجه. الثالثة الرائحة. فإن كان المني يابسا فرائحته تكون كرائحة البيض، وإن كان رطبا فرائحته كرائحة العجين أو اللقاح. إيش اللقاح؟ نعم، بتتشابه سبحان الله. هذا يعني يلقح ذا يلقح، يعني لقاح النخل، لقاح فحل النخل.
الشيخ صلى الله عليك، كيف المني يطلع يابس؟
يعني بعد أن يبس، يخرج ثم يبس، ما درى الإنسان، يعني استيقظ بالليل وجد. طيب، اكتبوا أي فائدة أيضا. اختلف العلماء هل المني نجس كالبول أو طاهر، على قولين، والأقرب أنه طاهر. نعم، واصل.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: لا بدونهما. أما إذا خرج المني من المستيقظ بدون لذة بأن انساب منه وخرج، فهذا لا يجب عليه الاغتسال، وإنما يوجب عليه الوضوء كما سبق، لأنه خارج من سبيل فيوجب الوضوء.
ويكون هذا المني خرج بسبب المرض، فلا يوجب الغسل حتى لو كان على هيئة المني المعتاد، نعم.
يعني الشيخ لابد من اللذة،
سبيتين مهمات، الدفق واللذة، ما هذه متلازمات، وفتور الجسم، دفق واللذة وفتور الجسم.
طيب، استيقظ مثلا وجد
النائم لا المكفين يرى،
هذا المستيقظ يعني.
كلام الشيخ. نعم،
قال حفظه الله: من غير نائم. أما النائم فإنه إذا خرج منه مني فإنه يغتسل مطلقا، سواء شعر باللذة أو لم يشعر. فمن استيقظ ووجد رطوبة فإنه يجب عليه الاغتسال، لأن هذا احتلام، وقد لا يشعر النائم باللذة.
نعم. حتى لو لم يذكر احتلام، اكتب حتى لو لم يذكر احتلام.
حتى لو ما
يشعر. اي نعم.
لو قام بس الصلاة.
اي. لأنه يكون قد نسي. طيب فائدة، اكتب فائدة. إذا استيقظ الإنسان ووجد بللا، وجد بللا في ملابسه، فلا يخلو من ثلاثة أحوال، فلا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يتيقن أنه مني فيجب عليه الغسل. الثانية أن يتيقن أنه ليس منيا، أن يتيقن أنه ليس منيا، فهذا لا يجب عليه الغسل، لكنه يجب أن يغسل هذا الخارج، يغسل الملابس اللي صب هذا الخارج، لأنه في حكم البول. ثالثة أن يتردد، أن يتردد فيه. ألف، فإن وجد ما يحيل عليه الحكم بكونه منيا أو مذيا، كمانياً مذياً أحال الحكم عليه. ب، فإن لم يوجد فالأصل الطهارة وعدم وجوب الغسل، فالأصل الطهارة وعدم وجوب الغسل. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعده.
قول انتقل يعني المني، والمني يخرج من الصلب، صلب الرجل يخرج من بين الصلب والترائب، فيحس بانتقاله لكنه ما خرج، انتقل لكن ما خرج، إما أنه أكسل أو أنه مسك ذكره، مسك ذكره من أسفله ما يخرج. يقول ولم يخرج اغتسل له. لماذا؟
اغتسل؟
هي اغتسل، هذا كلام مؤلف. يقول لماذا؟ لأنه خرج واستقنه بعد المحل. طيب، فإن خرج بعده لم يعده، لم يعده الاغتسال، لأنه مني واحد فلا يجب غسلين، كفى الغسل الأول. والقول الثاني في أصل المسألة أنه لا يغتسل. إيه. لا يحصل. أصبروا. القول الثاني أنه لا يجب الغسل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. ولأن أم سليم رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، يعني ترى أنها تجامع. وقالت قبل ذلك: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، مؤدبة رضي الله عنها وجريئة، إن الله لا يستحي من الحق، هل عن مرأة من غصن إذا احتلمت؟ جاء في الحديث أن أم سلمة كان عندها وغطت وجهها وقعدت تضحك، قد فضحت النساء. وفي لفظ قالت: يا رسول الله، وتحتل المرأة؟ المرأة تحتلم؟ قال: تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. كيف يشبهها ولدها ما تحتلم؟ يعني ما عندها ماء، المرأة تخرج. المهم، قال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا هي رأت الماء، إذا المرأة رأت الماء المني بخارج ها فنغتسل. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالخروج بالرؤية، وعلى هذا نقول إذا انتقل ولم يخرج فالصواب أنه لا يغتسل. نعم واصل.
قال الشارح حفظه الله تعالى: وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، إذا انتقل المني من صلبه بأن أحس بانتقاله من صلبه لكنه انحبس ولم يخرج، فإنه يجب عليه الاغتسال، وهذا محل نظر. والصحيح
ما محل نظر؟
اختلاف، في اختلاف.
لا
يعني يحتمل صواب يحتمل
إيه، فيه تردد. محل نظر غيره بصواب، صواب قوية جدا يعني قطع به، لكن محل نظر يعني محل تأمل. والعلماء يستخدمون هذا الكلام عندما يكون القول فيه احتمال ولا يتبين الراجح إلا بالنظر. معنى النظر إجالة الفكر في المسألة وفي الأدلة وفي متعلقاتها يصل إلى الصواب. أي نعم نعم واصل.
والصحيح أنه لا يجب عليه الاغتسال إلا بالخروج.
طيب حطوا حاشية فوق، وهذا اختيار شيخنا العثيمين رحمه الله، واستدل بأدلة منها: واحد، حديث أم سليم رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق. طيب هل تعرفون مسألة الله يستحيي منها؟ هل تعرفون مسألة الله يستحي منها؟ محمد،
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا مبعوضة
لا يستحي. لا هو يستحي
يعني الدعاء أن يرد، إن الله يستحي أن يرفع العبد يديه يردهما صفر.
إذا يستحي أن يرفع العبد يديه إليه فيردهما صفرا من كرمه سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: طيب كم مرة رفعت يدي وما أجابني الله عز وجل؟ وهل تعلم الإجابة على ثلاثة أوجه؟ الإجابة على ثلاثة أوجه: إما أن تراها حالا أو قريبا، أو أن الذي يدفع عنك بلاء، أو يؤخرك يوم القيامة. كل هذه مقبولة. لم هو بلازم أي، لكن أفضل أنك ترفع الذي خفت الرياء.
أي
لا شك إن واحد صار بينه بين نفسه يرفع يديه أحسن، هذا إلا إذا كان في صلاة وحاجة السجود يرفع يديه بعد التحيات يرفع يديه، ما يرفع بدعة هذه أيضا. أو رفع يديه بعد الصلاة بشكل مستمر هذا خطأ.
هل من الدعاء كذا يا شيخ؟
ها؟
هل من الدعاء رفع الأصبع كذا؟ أنا أشوف بعض يعني يدعون كذا اللهم يرفع أصبع كذا.
هذا الرفع هذا إشارة إلى علو الله. لكن هل نقول من دعاء يرفع أصبع كذا؟ محتاج نظر. طيب نكمل. هل على المرأة من غسل؟ هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم إذا هي رأت الماء. فقال: نعم إذا هي رأت الماء. رواه مسلم. ثانيا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. ثالثا: الأصل بقاء الطهارة. الأصل بقاء الطهارة وعدم وجوب الغسل. الأصل بقاء الطهارة وعدم وجوب الغسل. نعم
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فبمجرد انتقاله من صلبه وإحساسه بذلك لا يوجب عليه الغسل، حتى يخرج منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا فضحت الماء فاغتسل.
إذا فضخت، حط خاء.
إذا فضخت الماء فاغتسل، فإن خرج بعده لم يعده، أي بعد الاغتسال لم يعد الاغتسال، لأنه حدث واحد فلا يوجب اغتسالين ويكفيه الوضوء.
صحيح. هذا لو قلنا إنه يغتسل، فهنا إذا اغتسل المرة الأولى لم يغتسل ثانية، لكن إذا خرج يعني انتقل ولم يخرج، ثم بعد مدة خرج بدون دفء بدون لذة، هل يغتسل؟ لا، توضى فقط. ما في وقت؟ خلص يكفي.